إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث ثابت صحيح. وفي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. فهذا الشهر صيامه ركن من أركان الإسلام، الذي لا يأتي به على وجهه يكون قد أخل بأمر عظيم من أمور الشريعة، واهتز عنده ركن من أركان إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن صوم رمضان إنما هو ركن من أركان الإسلام الخمس. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه القويم، فضل الصوم مطلقا. فإن الصيام من العبادات العظيمة التي ليس هنالك حد للأجر المعطى عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. وبين الله تبارك وتعالى أنه يعطي على الصوم عطاء بغير حدود، وذلك لأن الصوم عبادة يختص بها السر فيما بين العبد وربه جل وعلا، وهو إنما هو في حقيقته إمساك بنية. والله تبارك وتعالى جعل للصيام فضلا عظيما، كما بين ذلك لنا ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن الصيام يحصل الإنسان من ورائه التقوى، والتقوى هي أعظم صفة يمكن أن يتصف بها إنسان مسلم مؤمن محسن، لأن الله تبارك وتعالى يحب المتقين ويسددهم ويوفقهم ويجعل لهم الأجر العظيم في الآخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الصيام لا مثل له، فإنه لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخل الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا عبادة تعدل الصيام يمكن أن تؤدي إلى الجنة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل للصائمين الذين غلبت عليهم هذه الصفة يصومون لله تبارك وتعالى على نهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما مغالاة ولا شطط. هؤلاء الذين غلبت عليهم صفة الصوم لهم باب مخصوص في الجنة، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. وهذا الباب من أبواب الجنة الذي يختص بأهل الصوم، يقال له الريان. وهنالك مناسبة واضحة جدا بين الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب ومعاناة للجوع والعطش، وفي ظمأ الهواجر يعاني المرء ما يعاني، فكان من الجزاء الوفاق أن يؤتي الله تبارك وتعالى الصائمين ذية في الآخرة. وسمي هذا الباب الذي يختص بالصوم وأهله بباب الريان، إذا ما دخل منه الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم رمضان بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ارتباطه بالقرآن العظيم، فهنالك مناسبة وثيقة جدا بين القرآن وشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأن الصيام رتب على إنزال القرآن في شهر رمضان، وكأن العبرة التي لأجلها فرض الله رب العالمين صيام رمضان هي أنه جلت قدرته اختار هذا الزمان لإنزال القرآن، سواء أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أم أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا في ليلة القدر من شهر رمضان. الحاصل أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، لأجل ذلك فرض الله رب العالمين الصيام. فالصلة وثيقة جدا بين الصيام وبين القرآن، بين صوم رمضان وبين تلاوة القرآن العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان، في شهر القرآن، كان عظيم الاحتفاء والاعتناء بتلاوة القرآن ومدارسته. وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدارسه القرآن في كل عام مرة، وأما في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. إذن على المسلم أن يقف في هذه المحطة من محطات الحياة في سبيل سيره إلى لقاء الله تبارك وتعالى بدنو الأجل، بتتابع الأيام والليالي وانقضاء الشهور والأعوام. على المرء أن يقف على رأس الطريق متفكرا، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يجعل ذلك بداية لتغيير أسلوب ومنهج الحياة. فلا يدع الإنسان نفسه للموج يعلو به ويسفل كالنبات الطافي الذي ليس له من جذور، لأن المسلم الحق له جذور تمتد ضاربة في التاريخ إلى آدم، لأن الله رب العالمين خلق الخلق في هذه الأرض لعبادته وتوحيده. وإذا فموكب الأنبياء الطاهر إنما كان يتتابع عليه أنبياء الله رب العالمين ورسله حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي آخر الأمم وأعدل الأمم وأسبق الأمم وأكثر الأمم عددا في دخول الجنة وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو فرصة عظيمة من أجل المراجعة، مراجعة النفس، من أجل مراجعة الحساب قبل أن يلقى المرء ربه فيناقشه الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يأخذ بعدة أصول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحتفي ويعتني بشهر رمضان احتفاء واعتناء عظيم، ففيه الصيام. وعلى المسلم أن يكون مراعيا للإتيان بالصيام على النحو المرضي المقبول عند الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين ما فرض علينا الصيام تجويعا لنا، ولا إغماء لنفوسنا، ولا إرهاقا لأرواحنا، ولا إعناة وإشقاقا على أبداننا، وإنما فرض الله رب العالمين علينا الصيام لحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتد في شرعه الحنيف بالرجل الذي يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة وهو في الوقت نفسه مطلقا للسانه في أعراض الناس أو في الإتيان بما لا يجمل أن يأتي به المسلم الحنيف لله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب، إلا السهر والتعب. فالله رب العالمين لو شاء عباده هادين مهديين لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا يريد الله رب العالمين قوالب مصبوبة، ولا يريد الله رب العالمين أبدانا منصوبة، وإنما يريد الله رب العالمين قلوبا عليه مقبلة وأرواحا على الله تبارك وتعالى مقبلة. يريد الله رب العالمين منا أن نتغير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما أطلق لسانه بالصخب والهدر ولم يجعل هذا اللسان قائما بأمر الله رب العالمين بتلاوة القرآن العظيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإتيان بالأذكار موظفة ومطلقة وبالسعي بالخير بين الناس إصلاحا لذات البين وما أشبه من الأعمال الصالحات، فالله رب العالمين غني عن الظمأ وغني عن الجوع وغني عن السهر وغني عن التعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على الإنسان أن يكون موفقا ساعيا إلى الله تبارك وتعالى بالصدق من أجل أن يغيره الله رب العالمين في هذا الشهر. على المرء أن يمسك لسانه عن الغيبة، وأن يمسك لسانه عن الكذب، وأن يمسك لسانه عن النميمة، وأن يمسك لسانه عن الانطلاق في أعراض الناس. فكم من كلمة يتلفظ بها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من كلمة لا يلقي لها المرء بالا يضحك بها جلساءه يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالمرء عليه أن يراعي هذا المعنى في بداية الشهر، والشهر إنما يبدأ إذا ما ثبت أو باستكمال العدة أو بشهادة الشهود. يبدأ الشهر بأذان المغرب بالغروب، فنحن الآن في شهر رمضان، والبؤساء الذين لا يعدون هذه الليلة من رمضان فلا يقومون ليلها كما سن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فرطوا وكم ضيعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان يطلق على رمضان كله، فإذا ما فوت هذه الليلة على أنها ليست من شهر رمضان لأنه لم يأتي ليلها بعقب نهار يكون فيه صائما، هذا وهم كبير، وإنما هذه الليلة هي من رمضان وهي أول ليلة في رمضان، ومن لم يقمها إيمانا واحتسابا لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن يكون واضعا لخطة معينة معلومة محددة الأركان ثابتة النواحي، وأن يكون مواظبا على الإتيان بها ومراجعتها. على المرء أن يجعل لنفسه برنامجا في مسألة الصيام، أن يأتي بالصيام على النحو الذي يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصائمين، فلا يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة منطلقا في المحرمات، وإنما عليه أن يراقب الجوارح فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يصغي بسمعه إلى ما حرم الله، ولا يمد اليد إلى ما حرم الله، ولا ينقل الخطوات إلى ما حرم الله. وعليه أن يراعي القلب والضمير والفؤاد بحيث إنه يصفيه ويهذبه مما يعلق به من مرذول الصفات من الحقد والغل والغش والحسد وغير ذلك من تلك الصفات التي هي في القلوب كالكلاب النابحات. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تتنزل رحمات الله رب العالمين على قلب قد حوى من الكلاب النابحات ما يطرد الملائكة المطهرين عن أن تتنزل على ذلك القلب بالرضوان والرحمات من الله رب العالمين. على المرء أن يفتش ضميره وأن ينقي قلبه وأن يصلح سريرته مع الله رب العالمين، وأن ينوي نية خير في أن يتغير منهجا وفكرا وسلوكا وعادة وضميرا وقلبا وقالبا، ينوي أن يتغير، أن يخرج عن مألوف العادة، وأن يراجع نفسه، وأن يقف وقفة صادقة مع ذاته من أجل أن يكون مراقبا لضميره كما ينبغي أن يراقب المسلم ضميره وخاطره وقلبه وفؤاده وذاته، هذا أولا. وأما الأمر الثاني فإن خصال الخير التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وعمله في هذا الشهر لا تكاد تحصى عدده. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه ينبغي علينا أن نجتهد في مخالفة من قبلنا من اليهود والنصارى، وأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمة لا يزال أمرها ظاهرا ما عجلت الفطر وأخرت السحور. فعلى المرء ألا يهجر هذه السنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتسحر ولو بجرعة من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو بجرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور أي ما يؤكل في ذلك الوقت المبارك في السحر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. فعلى المرء أن يجتهد في أن يعجل الفطرة وأن يؤخر السحور كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يبدأ في تلاوة كتاب الله رب العالمين إن كان عنه معرضا، وأن ينشئ لنفسه خطبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، فأعدل ذلك أن يختم الإنسان في كل أسبوع مرة، وأعلى ذلك أن يختم المرء في كل شهر مرة، فيقرأ في كل يوم جزءا من القرآن العظيم. وتلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر خصوصية دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وبمدارسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الإنسان أيضا أن يراعي بعض خصال الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة مطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء الصبح في جماعة ثم يقعد في المصلى الذي صلى فيه في المسجد الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس، ثم إلى حل النافلة بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة، ثم يقوم فيصلي لله ركعتين. إن فعل ذلك فهو كحجة وعمرة من حيث الأجر تامة 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 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك واحدة من الصحابيات يقال لها أم سنان رضوان الله عليه، لما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع لم تحج معه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال يا فلانة ما لك لم تحجي معنا؟ قالت أبو فلان عنده ناضحتان حج على واحدة منهما وترك لنا الثانية من أجل أن نأتي بالماء ومن أجل أن نصلح أحوالنا بها فلم تحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظري حتى إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على فضل هذا الزمان وعلى شرفه، وأن العمل الخير فيه يكون مضاعف الأجر عند الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان إذا جاء رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الأخذ بالجود وهو من مكارم الصفات وخصوصا في شهر رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من فطر في هذا الشهر صائما، يعني إذا فطرت في يوم من الأيام صائما كان لك مثل أجره، على أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا من عدل الله رب العالمين وفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين. علينا أن نجتهد في أمثال هذه الخصال، وأن نتوكل على الله رب العالمين، وأن نجتهد في معرفة أركان الصيام، فإن تبييت النية من الليل أمر مهم جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ففي صيام الفرض لا بد من أن ينوي الإنسان الصيام من الليل وقبل طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل ما بين صوم الفرض وصوم النفل. أما صوم النفل فالإنسان يمكن أن ينشئ النية من النهار ولا يبيت نية الصيام للنفل من الليل، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل فيسأل: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم وإلا قال: فإني صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبيت نية الصيام من الليل ونجتهد في هذا بفضل الله رب العالمين، ونجتهد في تحرير النية بالصيام لله رب العالمين. العلماء يقولون: لو أن الإنسان نوى الفطرة وفسخ الصوم هل يعد صائما أم يعد مفطرا؟ يقولون: إذا عزم على نقض الصوم ولم يأتي بمفطر، يعني نوى أن يفطر، نوى أن يأكل أو يشرب، نوى أنه غير صائم بعزم أكيد، حينئذ يكون مفطرا. وكل من أفطر في رمضان بغير عذر فقد وجب عليه أن يتم الصيام إلى الليل مع أنه مفطر، ولكن عليه أن يمسك ما دام قد أفطر بغير عذر، فعليه أن يمسك إلى الليل ويقضي يوما غيره إذا كان قد عزم على فسخ نية الصيام. وأما إذا تردد في نية الصيام يفسخ الصوم أو لا يفسخه، وهذا أمر يحدث لكثير من الناس، يفسخ الصوم أو لا يفسخه، يتردد في نيته بين الفسخ والإمضاء لنية الصيام إلى الليل، فالعلماء قد اختلفوا في هذا. قالوا: أما إنه ما زال على نيته وإن كان مترددا فهو كذلك، ولذلك يعد صائم. وأما أنه تردد، والتردد في النية ينافي العزم، فهو هكذا يكون مفطرا. فترددوا فيه أيضا، واختلف العلماء فيه هل يحسب له اليوم الذي تردد فيه بين الإفطار وعدمه، أم أنه يجب عليه بعد انقضاء شهر رمضان أن يأتي بيوم في مكان اليوم الذي نوى فيه مترددا بفسخ نية الصيام. فهذا شأن النية عباد الله في دين الله رب العالمين، فعلى المرء أن يحرر نيته وقصده لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاث مرات يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي فرض علينا صيامه، وإيمانا بالذي بلغنا فرضية الصيام، ثم واحتسابا يعني طلبا للأجر من عند الله، فهذه نية صادقة جدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فعلينا أن نبدأ، وهذه أول ليلة، أن نبدأ في تصحيح النية وإخلاص القصد لله رب العالمين، وأن نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نلتفت إلى قيام رمضان على النحو الذي طلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فلا نفرط في هذا، لا نفرط في قيام رمضان في المساجد مع الأئمة الذين يتبعون السنة. وأما أهل البدعة فهؤلاء يزجرون بعيدا مزجر الكلب، لا يتبعهم أحد ولا يشهدهم أحد. وأما أهل السنة فعلى المرء المسلم الحريص على دينه أن يكون متبعا له، وأن يكون حريصا على شهود مجالسهم وعلى الصلاة خلفهم، حتى وإن كانت صلاتهم ليست بتلك الصلاة يعني من حيث الطول، لأنه لأن تجتمع القلوب على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير للمسلم من أن تتفرق القلوب بسبب البدعة، والقلوب لا تجتمع إلا بسبب السنة وعلى السنة. وأما أهل البدعة فهؤلاء حشو جهنم، والله رب العالمين لم يجعل للواحد من أهل البدعة توبة، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصلي في المساجد نقوم الليل فيها مع أهل السنة، فإذا ما صلينا مع الإمام حتى ينصرف كتب لنا قيام الليل، ويصدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذه الرحمة الغامرة العظيمة موصولة في هذه الأمة لكل من صلى مع الإمام حتى ينصرف. فعلينا أن نجتهد في شهود التراويح، القيام في المساجد حتى ينصرف الإمام. وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟ يصلي هذا ركعتين ويصلي هذا ركعتين ويقدم هذا رجلا لكي يصلي بالناس الوتر، فكيف نتبع مع هؤلاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ليلة زيادة على 11 ركعة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نخلص النية لله رب العالمين، نجتهد في تحرير الصيام لله تبارك وتعالى، نجتهد في ألا نأتي بجارح لصيامنا من اللغو والرفث والصخب والسباب والشتم والأذى للمسلمين، نجتهد في تعديل الإفطار وتأخير السحور، وأن يكون الإفطار قبل صلاة المغرب، وأما ما يكون بعد ذلك من ملء البطون من الطعام والشراب فذلك إنما يكون بعد الصلاة. فمن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطر المسلم ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك فليأكل ما شاء، والإفطار يكون على رقبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى جرعات من ماء. ثم علينا أن نجتهد في تلاوة القرآن بالنهار وبالليل أيضا، وأن نجتهد في مدارسة القرآن بالليل، ونجتهد في قيام الليل على النحو الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نجود وأن نبذل وأن نجتهد في إطعام المساكين وفي الحرص الذي يكون متوثبا في القلوب من أجل أن نكرم المسلمين بإفطارهم في رمضان من أجل تحصيل الأجر، وأن نجتهد في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لكل صائم دعوة مستجابة وذلك عند فطره. فعلينا أن نجتهد في الدعاء وأن نعم بالدعاء المسلمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلم إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، واعف عن المسلمين والمسلمات، ووفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث ثابت صحيح، وفي حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الشهر صيامه ركن من أركان الإسلام الذي لا يأتي به على وجهه يكون قد أخل بأمر عظيم من أمور الشريعة واهتز عنده ركن من أركان إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن صوم رمضان إنما هو ركن من أركان الإسلام الخمس. وقد بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه القويم فضل الصوم مطلقا، فإن الصيام من العبادات العظيمة التي ليس هنالك حد للأجر المعطى عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: الصوم لي وأنا أجزي به. وبيّن الله تبارك وتعالى أنه يعطي على الصوم عطاء بغير حدود، وذلك لأن الصوم عبادة يختص بها السر فيما بين العبد وربه جل وعلا، وهو إنما هو في حقيقته إمساك بنية. والله تبارك وتعالى جعل للصيام فضلا عظيما كما بيّن ذلك لنا ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي، وبيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم أن الصيام يحصل الإنسان من ورائه التقوى، والتقوى هي أعظم صفة يمكن أن يتصف بها إنسان مسلم مؤمن محسن، لأن الله تبارك وتعالى يحب المتقين ويسددهم ويوفقهم ويجعل لهم الأجر العظيم في الآخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الصيام لا مثل له، فإنه لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخل الجنة قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا عبادة تعدل الصيام يمكن أن تؤدي إلى الجنة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل للصائمين الذين غلبت عليهم هذه الصفة يصومون لله تبارك وتعالى على نهج نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما مغالاة ولا شطط. هؤلاء الذين غلبت عليهم صفة الصوم لهم باب مخصوص في الجنة، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وهذا الباب من أبواب الجنة الذي يختص بأهل الصوم يقال له الريان. وهنالك مناسبة واضحة جدا بين الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب ومعاناة للجوع والعطش، وفي ظمأ الهواجر يعاني المرء ما يعاني، فكان من الجزاء الوفاق أن يؤتي الله تبارك وتعالى الصائمين ذية في الآخرة، وسمي هذا الباب الذي يختص بالصوم وأهله بباب الريان. إذا ما دخل منه الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم، كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم رمضان بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى ارتباطه بالقرآن العظيم، فهنالك مناسبة وثيقة جدا بين القرآن وشهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكأن الصيام رتب على إنزال القرآن في شهر رمضان، وكأن العبرة التي لأجلها فرض الله رب العالمين صيام رمضان هي أنه جلت قدرته اختار هذا الزمان لإنزال القرآن، سواء أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا أم أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدءا في ليلة القدر من شهر رمضان. الحاصل أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، لأجل ذلك فرض الله رب العالمين الصيام. فالصلة وثيقة جدا بين الصيام وبين القرآن، بين صوم رمضان وبين تلاوة القرآن العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر رمضان في شهر القرآن كان عظيم الاحتفاء والاعتناء بتلاوة القرآن ومدارسته، وكان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدارسه القرآن في كل عام مرة، وأما في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن جبريل دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. إذن على المسلم أن يقف في هذه المحطة من محطات الحياة في سبيل سيره إلى لقاء الله تبارك وتعالى بدنو الأجل بتتابع الأيام والليالي وانقضاء الشهور والأعوام، على المرء أن يقف على رأس الطريق متفكرا، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه وأن يجعل ذلك بداية لتغيير أسلوب ومنهج الحياة، فلا يدع الإنسان نفسه للموج يعلو به ويسفل كالنبات الطافي الذي ليس له من جذور، لأن المسلم الحق له جذور تمتد ضاربة في التاريخ إلى آدم، لأن الله رب العالمين خلق الخلق في هذه الأرض لعبادته وتوحيده. وإذا فموكب الأنبياء الطاهر إنما كان يتتابع عليه أنبياء الله رب العالمين ورسله حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي آخر الأمم وأعدل الأمم وأسبق الأمم وأكثر الأمم عددا في دخول الجنة وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو فرصة عظيمة من أجل المراجعة، مراجعة النفس من أجل مراجعة الحساب قبل أن يلقى المرء ربه فيناقشه الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يأخذ بعدة أصول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحتفي ويعتني بشهر رمضان احتفاء واعتناء عظيم، ففيه الصيام، وعلى المسلم أن يكون مراعيا للإتيان بالصيام على النحو المرضي المقبول عند الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين ما فرض علينا الصيام تجويعا لنا ولا إغماء لنفوسنا ولا إرهاقا لأرواحنا ولا إعناء وإشقاقا على أبداننا، وإنما فرض الله رب العالمين علينا الصيام لحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتد في شرعه الحنيف بالرجل الذي يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة وهو في الوقت نفسه مطلقا للسانه في أعراض الناس أو في الإتيان بما لا يجمل أن يأتي به المسلم الحنيف لله رب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب، إلا السهر والتعب. فالله رب العالمين لو شاء عباده هادين مهديين لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا يريد الله رب العالمين قوالب مصبوبة، ولا يريد الله رب العالمين أبدانا منصوبة، وإنما يريد الله رب العالمين قلوبا عليه مقبلة وأرواحا على الله تبارك وتعالى مقبلة. يريد الله رب العالمين منا أن نتغير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما أطلق لسانه بالصخب والهدر ولم يجعل هذا اللسان قائما بأمر الله رب العالمين بتلاوة القرآن العظيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإتيان بالأذكار موظفة ومطلقة وبالسعي بالخير بين الناس إصلاحا لذات البين وما أشبه من الأعمال الصالحات، فالله رب العالمين غني عن الظمأ وغني عن الجوع وغني عن السهر وغني عن التعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. على الإنسان أن يكون موفقا ساعيا إلى الله تبارك وتعالى بالصدق من أجل أن يغيره الله رب العالمين في هذا الشهر. على المرء أن يمسك لسانه عن الغيبة، وأن يمسك لسانه عن الكذب، وأن يمسك لسانه عن النميمة، وأن يمسك لسانه عن الانطلاق في أعراض الناس. فكم من كلمة يتلفظ بها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم من كلمة لا يلقي لها المرء بالا يضحك بها جلساءه
يكتب الله رب العالمين عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالمرء عليه أن يراعي هذا المعنى في بداية الشهر، والشهر إنما يبدأ إذا ما ثبت أو باستكمال العدة أو بشهادة الشهود، يبدأ الشهر بأذان المغرب بالغروب. فنحن الآن في شهر رمضان، والبؤساء الذين لا يعدون هذه الليلة من رمضان فلا يقومون ليلها كما سن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم فرطوا وكم ضيعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان يطلق على رمضان كله، فإذا ما فوت هذه الليلة على أنها ليست من شهر رمضان لأنه لم يأتي ليلها بعقب نهار يكون فيه صائما، هذا وهم كبير، وإنما هذه الليلة هي من رمضان وهي أول ليلة في رمضان. ومن لم يقمها إيمانا واحتسابا لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن يكون واضعا لخطة معينة معلومة محددة الأركان ثابتة النواحي، وأن يكون مواظبا على الإتيان بها ومراجعتها. على المرء أن يجعل لنفسه برنامجا في مسألة الصيام، أن يأتي بالصيام على النحو الذي يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصائمين، فلا يظل ممسكا عن الطعام والشراب والشهوة منطلقا في المحرمات، وإنما عليه أن يراقب الجوارح فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يصغي بسمعه إلى ما حرم الله، ولا يمد اليد إلى ما حرم الله، ولا ينقل الخطوات إلى ما حرم الله. وعليه أن يراعي القلب والضمير والفؤاد، بحيث إنه يصفيه ويهذبه مما يعلق به من مرذول الصفات من الحقد والغل والغش والحسد وغير ذلك من تلك الصفات التي هي في القلوب كالكلاب النابحات. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تتنزل رحمات الله رب العالمين على قلب قد حوى من الكلاب النابحات ما يطرد الملائكة المطهرين عن أن تتنزل على ذلك القلب بالرضوان والرحمات من الله رب العالمين. على المرء أن يفتش ضميره، وأن ينقي قلبه، وأن يصلح سريرته مع الله رب العالمين، وأن ينوي نية خير في أن يتغير منهجا وفكرا وسلوكا وعادة وضميرا وقلبا وقالبا، ينوي أن يتغير، أن يخرج عن مألوف العادة، وأن يراجع نفسه، وأن يقف وقفة صادقة مع ذاته من أجل أن يكون مراقبا لضميره كما ينبغي أن يراقب المسلم ضميره وخاطره وقلبه وفؤاده وذاته. هذا أولا. وأما الأمر الثاني فإن خصال الخير التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وعمله في هذا الشهر لا تكاد تحصى عددا. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أنه ينبغي علينا أن نجتهد في مخالفة من قبلنا من اليهود والنصارى، وأن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمة لا يزال أمرها ظاهرا ما عجلت الفطر وأخرت السحور. فعلى المرء ألا يهجر هذه السنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتسحر ولو بجرعة من ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور، أي ما يؤكل في ذلك الوقت المبارك في السحر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. فعلى المرء أن يجتهد في أن يعجل الفطرة وأن يؤخر السحور كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء أن يبدأ في تلاوة كتاب الله رب العالمين إن كان عنه معرضا، وأن ينشئ لنفسه خطبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فأعدل ذلك أن يختم الإنسان في كل أسبوع مرة، وأعلى ذلك أن يختم المرء في كل شهر مرة، فيقرأ في كل يوم جزءا من القرآن العظيم. وتلاوة القرآن العظيم في هذا الشهر خصوصية دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وبمدارسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الإنسان أيضا أن يراعي بعض خصال الخير التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم دلالة مطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء الصبح في جماعة ثم يقعد في المصلى الذي صلى فيه في المسجد الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس ثم إلى حل النافلة بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة ثم يقوم فيصلي لله ركعتين. إن فعل ذلك فهو كحجة وعمرة من حيث الأجر تامة 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 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك واحدة من الصحابيات يقال لها أم سنان رضوان الله عليه، لما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع لم تحج معه، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال يا فلانة ما لك لم تحجي معنا؟ قالت أبو فلان عنده ناضحتان حج على واحدة منهما وترك لنا الثانية من أجل أن نأتي بالماء ومن أجل أن نصلح أحوالنا بها فلم تحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظري حتى إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على فضل هذا الزمان وعلى شرفه وأن العمل الخير فيه يكون مضاعف الأجر عند الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان إذا جاء رمضان يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الأخذ بالجود وهو من مكارم الصفات وخصوصا في شهر رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من فطر في هذا الشهر صائما، يعني إذا فطرت في يوم من الأيام صائما كان لك مثل أجره، على أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وهذا من عدل الله رب العالمين وفضله وكرمه والحمد لله رب العالمين. علينا أن نجتهد في أمثال هذه الخصال وأن نتوكل على الله رب العالمين وأن نجتهد في معرفة أركان الصيام، فإن تبييت النية من الليل أمر مهم جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ففي صيام الفرض لا بد من أن ينوي الإنسان الصيام من الليل وقبل طلوع الفجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل ما بين صوم الفرض وصوم النفل. أما صوم النفل فالإنسان يمكن أن ينشئ النية من النهار ولا يبيت نية الصيام للنفل من الليل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل فيسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا نعم وإلا قال فإني صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبيت نية الصيام من الليل ونجتهد في هذا بفضل الله رب العالمين، ونجتهد في تحرير النية بالصيام لله رب العالمين. العلماء يقولون لو أن الإنسان نوى الفطرة وفسخ الصوم هل يعد صائما أم يعد مفطرا؟ يقولون إذا عزم على نقض الصوم ولم يأتي بمفطر، يعني نوى أن يفطر، نوى أن يأكل أو يشرب، نوى أنه غير صائم بعزم أكيد، حينئذ يكون مفطرا. وكل من أفطر في رمضان بغير عذر فقد وجب عليه أن يتم الصيام إلى الليل مع أنه مفطر، ولكن عليه أن يمسك ما دام قد أفطر بغير عذر، فعليه أن يمسك إلى الليل ويقضي يوما غيره إذا كان قد عزم على فسخ نية الصيام. وأما إذا تردد في نية الصيام يفسخ الصوم أو لا يفسخه، وهذا أمر يحدث لكثير من الناس، يفسخ الصوم أو لا يفسخه، يتردد في نيته بين الفسخ والإمضاء لنية الصيام إلى الليل، فالعلماء قد اختلفوا في هذا. قالوا أما إنه ما زال على نيته وإن كان مترددا فهو كذلك، ولذلك يعد صائم. وأما أنه تردد، والتردد في النية ينافي العزم، فهو هكذا يكون مفطرا. فترددوا فيه أيضا، واختلف العلماء فيه هل يحسب له اليوم الذي تردد فيه بين الإفطار وعدمه، أم أنه يجب عليه بعد انقضاء شهر رمضان أن يأتي بيوم في مكان اليوم الذي نوى فيه مترددا بفسخ نية الصيام. فهذا شأن النية عباد الله في دين الله رب العالمين، فعلى المرء أن يحرر نيته وقصده لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 مرات يقول لنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي فرض علينا صيامه، وإيمانا بالذي بلغنا فرضية الصيام، ثم واحتسابا يعني طلبا للأجر من عند الله، فهذه نية صادقة جدا، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فعلينا أن نبدأ، وهذه أول ليلة، أن نبدأ في تصحيح النية وإخلاص القصد لله رب العالمين، وأن نتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نلتفت إلى قيام رمضان على النحو الذي طلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فلا نفرط في هذا، لا نفرط في قيام رمضان في المساجد مع الأئمة الذين يتبعون السنة. وأما أهل البدعة فهؤلاء يزجرون بعيدا مزجر الكلب، لا يتبعهم أحد ولا يشهدهم أحد. وأما أهل السنة فعلى المرء المسلم الحريص على دينه أن يكون متبعا له، وأن يكون حريصا على شهود مجالسهم وعلى الصلاة خلفهم، حتى وإن كانت صلاتهم ليست بتلك الصلاة يعني من حيث الطول، لأنه لأن تجتمع القلوب على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير للمسلم من أن تتفرق القلوب بسبب البدعة، والقلوب لا تجتمع إلا بسبب السنة وعلى السنة. وأما أهل البدعة فهؤلاء حشو جهنم، والله رب العالمين لم يجعل للواحد من أهل البدعة توبة، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصلي في المساجد، نقوم الليل فيها مع أهل السنة، فإذا ما صلينا مع الإمام حتى ينصرف كتب لنا قيام الليل. ويصدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذه الرحمة الغامرة العظيمة موصولة في هذه الأمة لكل من صلى مع الإمام حتى ينصرف. فعلينا أن نجتهد في شهود التراويح، القيام في المساجد حتى ينصرف الإمام. وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع؟ يصلي هذا ركعتين ويصلي هذا ركعتين، ويقدم هذا رجلا لكي يصلي بالناس الوتر، فكيف نتبع مع هؤلاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فعلينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ليلة زيادة على 11 ركعة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نخلص النية لله رب العالمين، نجتهد في تحرير الصيام لله تبارك وتعالى، نجتهد في ألا نأتي بجارح لصيامنا من اللغو والرفث والصخب والسباب والشتم والأذى للمسلمين، نجتهد في تعديل الإفطار وتأخير السحور، وأن يكون الإفطار قبل صلاة المغرب، وأما ما يكون بعد ذلك من ملء البطون من الطعام والشراب فذلك إنما يكون بعد الصلاة. فمن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطر المسلم ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك فليأكل ما شاء، والإفطار يكون على رقبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى جرعات من ماء. ثم علينا أن نجتهد في تلاوة القرآن بالنهار وبالليل أيضا، وأن نجتهد في مدارسة القرآن بالليل، ونجتهد في قيام الليل على النحو الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نجود وأن نبذل وأن نجتهد في إطعام المساكين وفي الحرص الذي يكون متوثبا في القلوب من أجل أن نكرم المسلمين بإفطارهم في رمضان من أجل تحصيل الأجر، وأن نجتهد في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لكل صائم دعوة مستجابة وذلك عند فطره. فعلينا أن نجتهد في الدعاء وأن نعم بالدعاء المسلمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسلم إذا قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل مسلم ومسلمة حسنة. فاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات، واعف عن المسلمين والمسلمات، ووفقنا لفعل الطاعات وترك المنكرات يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.